طيب، نقول الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر قد تكون لغير المستدين، المستدين فلاح ليس له إلا الثمرة، والشجر لمن؟ لمالك الأرض. فلا يمكن. نعم، لو أمكن أن يكون المستدين هو مالك الأصل والفرع قلنا لا بأس، ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة، أو ارهن الأرض ويدخل فيها الزرع. أما أن لا يكون له ملك في الأرض ولا ملك في الشجرة، هذا لا يصح. لكن كما قلت لكم، عمل الناس اليوم على خلاف ذلك. يأتي الفلاح ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث في هذه الأرض، وأريد أن تدينني وأرهنك الزرع، فيعطيها. وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك، ليس في الشرع ما يمنع ذلك، لأن المعاملات الممنوعة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقوله صحيح مبناها على ثلاث أشياء: الظلم والغرر والميسر. الظلم والغرر والميسر، فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقبل. وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس ويسير أحوالهم فاستعن بالله وأفت بحلم حتى يتبين لك التحريم، وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه فأنت على حق. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، وأنت يوم القيامة سوف يسألك الله عز وجل: لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ إيش جواب؟ ما عندك جواب. لكن لو أحللت لهم شيئا لا تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية أن الأصل الإباحة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس في كتاب الله بطلان هذا الشرط، والمسلمون على شروطه، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلب جانب الحل، لأن تحليل المحرم أهون من تحريم الحلال، لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني على إيش؟ على أصل، لكن تحريم الحلال مبني على غير أصل، وفي تضييق على العباد بدون برهان من الله عز وجل. ونحن نقول هذه القاعدة إن شاء الله مفيدة وتنفعنا وتنفع غيرنا، لكن عسى الناس يمشون على هذا. الناس الآن بدأوا يتفلتون، والحلال ما حل باليد، وهذا يسمونه التأمين تعاون. نعم، وجاءنا في هذه الأيام وقبل 5 سنوات ما يسمى بالصاروخ، بالدولار الصاروخ يقول. نعم، ورقة وزعت على الناس يقول: نم مسترخيا ويجيك 40,000 دولار. وشلون؟ خذ الورقة هذه، ما أنا معلمكم فيها كيف. نعم نعم، منتشر. على كل حال، يعني بدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل كبير، هل تنطبق على الشريعة الإسلامية أو هي لعبة من اللعب أو ماذا؟ نعم نعم. داخل في هذا، داخل في هذا المعدود والمذروع، داخل في هذا. ما أدري عن هذه، تحتاج إلى تأمل، لكن المعدود والمذروع داخل في هذا. نعم. إذا نعم، إذا أفتى
مجتهد
نعم نعم، ايش احتج
المشتري على هذا المجتهد؟
على ايش؟
على المجتهد الذي يفتي بصحه العقد وبان فساده، يريد
ما يحصل لا أبد ولا, 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 ولا له كذلك. هذا المشتري ينبغي أن يؤدب. احنا جمع الأول قبله. ليش يا من تبين له أنه خصان يروح يدعي؟ مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك ولا منه صار عليه مليونين ثلاث ملايين قال أعوذ بالله من الربا لعن الله آكل الربا وموكله. اليوم ملعون وامس مرضين عنه. سبحان الله ورده. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. رأينا في هذا أن لا نمكن البنك من الربا ولا نمكن هذا من التلاعب. نقول سلم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك ونأخذه ونحطه ببيت المال. نأخذه ونجعله في بيت المال. نحرم المرابي اللي هو البنك لأنه أخذه بغير حق. ونمنع هذا من التلاعب. ولا وشلون بالأمس حلال ويومه انتفى وقضى حاجته وكل شيء جانا يتباكى وجاءوا أباهم عشاء يبكوا يقول الله هذا حرام ونبرأ إلى الله وينفض شليله ومدر إيش. نعم نعم أبدا ما يرجع ما دام أنه باع أو اشترى بناء على فتوى هذا المجتهد أنه صغير فلا حق له بعد ذلك في الرجوع لا سيما ما دام مسألة اجتهادية ما تخالف نصا قاطعا. نعم
هل يصح الرهن؟
ايش؟
هل يصح الرهن؟
زروع الرهن ايش الرهن؟
الرهن
الرهن
الثمار المختفية في الأرض يعني زي البطاطس مثلا مع أن فيها نوعا من الغرض؟
اي هذا الغرض يقول علماء على قول الراجح والذي فيها خلاف بعض العلماء يقول ما يصح بيع المستور يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعهم وهو في باطن الأرض والصحيح بيعه وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن وأن الغرر المترقب فيه غرر يسير يعرفه أهل الخبرة فالصواب بيع ذلك وما زال المسلمين على هذا وإذا صح بيع صح. نعم نعم أعد 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 بارك الله فيك نعم من المالك الراهن عليه هو عليه هو هذا إبراهيم النجار يقول رجاءنا الحضور إلى مكان السيارة للضرورة وين إبراهيم النجار وين النجار هذا يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة يقول الأخ إبراهيم النجار وين إبراهيم النجار طيب الحصاد على الراهن نعم ايش لا يا اخي يحصده يطير المرتهن الخربزه وغيرها وش صنع الخربزه وش تباع في الحال وياخذ دراهم ايه هذه نعم
بارك الله فيكم رهن ما لا يتيقن سلامه مثل رهن الحمل في البطن او رهن التجاره في البحر
إيه؟
هل تصح
وعلى كل حال احنا ذكرنا لكم قاعده في, في, في قواعد الفقه تصعدونها نعم قلنا لكم عقود التوثقه والتبرعات ايش يعني أسهل من عقود المعاضدات، لأن هذه إن حصلت فما غنم، وإن فاتت فلا مغنم فيها. فإذا رهنوا شيء في البحر نقول يصح الرهن، إن نجا فهذا خير للجميع، وإن هلك فدينه باق. فباب التوثيقات اعلموا أنها أهون وأوسع من باب التبرعات. ولهذا من قرن باب المعاوضات التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد أخطأ. انتهى الوقت الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل عقد الرهن لازم؟ هنا لا الأخ. هل عقد الرهن لازم أو جائز؟ نعم، المهم أنه جائز، يعني هل هو جائز شرعا، لكن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ نعم،
لازم من جانب جائز من جانب آخر.
نص،
فهو لازم من جانب الراهن وجائز من جانب المرتب.
نعم، علل.
لأن الرهن حق المرتهن، فله أن يتنازل عن حقه إن أراد.
نعم.
رأى ذلك.
نعم.
أما من جانب الراهن فهو توثيقة لدين عليه، فهو لازم له حتى يتوثق المرتهن من دين.
تمام. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف يصح الرهن مشاع؟ محمد.
يعني إذا كان هناك شيء مشاع فإنه يصح رهن.
وش معنى مشاع؟
يكون بين اثنين او ثلاثه على
وجه
غير مميز،
يعني مشترك، المشاع المشترك. طيب، يصح رهنه؟
نعم.
ولو بغير اذن شريكه؟
ولو.
طيب،
لانه يصح بيعه.
وما صح بيعه صح رهنه. هل القاعده ان كل ما صح كل أن كل ما لا يصح بيع لا يصح رهن مطلقا؟ نعم. لماذا؟ تمام. بخلاف البيع فإنه نقل الملك. هل كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟
كل ما لا يصح بيعه.
نعم.
لا يصح رهنه.
نعم.
لا. بيع المكين والموزون.
نعم.
المكين والموزون يصح لا يصح لا يصح رهنه.
لا يصح رهنه ويصح.
بالعكس، يصح رهنه
ولا يصح بيعه قبل قبضه. يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه، حتى على من هو عليه، يعني حتى على البايع.
على المؤلف. نعم.
نعم. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. لا يلزم، أي في حق من هو لازم في حقه وهو الراهن، لا يلزم الرهن إلا بالقبض. القبض من المرتهن، يعني لابد أن يقبض المرتهن الرهن، فإن لم يقبض فالعقد صحيح، فالعقد صحيح ولكن ليس بلازم. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فوصفها بأنها مقبوضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن المرتهن يقبض الرهن، وعلى هذا فإذا رهن شخص بيتا بدين عليه ولكن المرتهن لم يقبض، فله أن يبيع البيت، أي للراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه. لماذا؟ لأن الرهن لم يلزم إلا بالقبض ولا قبض هنا. وهذا أحد القولين في هذه المسألة. والقول الثاني أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه بدون قبض. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبض. وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه الثقة ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن. وهذا القول هو الراجح للأدلة التي سمعتموها. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فليقرأ الإنسان ما بعدها، حيث قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني بدون قبض. وإنما نص الله على القبض في المسألة الأولى لأنه لا يمكن أن يتمكن من التوثيق حق التمكن إلا إذا قبض، هو على سفر وليس عندهم كاتب، فبماذا يتوثق من حقه؟ بماذا؟ بالرهن المقبوض، بالرهن المقبوض. لأنه إذا لم يقبضه فإنه يجوز للمدين أن ينكر الرهن، كما أن الرهن إنما كان من أجل أن لا يحصل هناك تناكر بين البائع والمشتري. وعلى هذا فنقول: ليس في الآية ما يدل على أن القبض شر، وإنما يدل على أن القبض من كمال التوثقة، لأن الله تعالى ذكره في صورة معينة: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم أعقب ذلك بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما الحديث وهو الظهر يركب بنفقته والدر يشرب بنفقته، فهذا نعم نقول بموجبه، لكن متى؟ إذا قبض. ولكن هل هذا يدل على أن قبض الشرط شرط اللزوم؟ لا. فالصواب الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان أنه لا يلزم بمجرد العقد، ولا يملك الراهن أن يفسخ. ثم قال المؤلف: ولازم لا بالقبض واستدامته شرط. هذه زيادة على القبض، يعني استدامة القبض شرط في اللزوم. فلو قبضه المرتهن لمدة يوم أو يومين ثم رده على الراهن زال اللزوم، لأنه لا بد أن يستمر القبض. مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليه، فقبضه المرتهن صاحب الدين، وبعد مضي يومين أتى إليه الراهن وقال: أرجو أن تعطيني السيارة لأني أحتاجها وهي عندك واقفة لا تستفيد منها. قال: نعم. فردها المرتهن إلى الراهن، ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن، وللراهن أن يتصرف فيه. هذا على كلام المؤلف. ولهذا قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإذا رده إليه عاد لزومه إليه. وهذا كله مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليست القبض شرطا ولا استدامته شرطا. ثم قال المؤلف: ولا ينفذ تصرف أحدهما بغير إذن الآخر. ولا ينفذ تصرف أحد واحد منهما، نعم، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن. لا ينفذ يعني لو أن أحدهم أي الراهن أو المرتهن تصرف فيه بأي تصرف فإنه لا ينفذ. لماذا؟ أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه فلأن الرهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق الغير. وأما كون المرتهن لا يملك التصرف فلأن المرتهن ليس مالكا. الرهن ملك لمن؟ للراهن، له غنمه وعليه غرمه، فلا يصح أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن في المرهون. وعلى هذا فيبقى الرهن معطلا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر، يبقى معطلا. فلو أن الإنسان رهن بيتا في دين، الدين 500,000 والبيت يساوي أجرة 50,000، فطلب الراهن من المرتهن أن يؤجر البيت لينتفع بالأجرة فأبى المرتهن، أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن، فإن البيت يبقى معطلا لا ينتفع به أحد. وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة المال، والصواب أنه إذا طلب أحدهما عقدا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، الواجب إجابته. فإذا قال الراهن أنا أريد أن أوجر البيت وأنتفع بالأجرة 50,000 تمثل قسطا كبيرا من الدين الذي علي، وأبى المرتهن فإنه يجبر أن يرد، لكن بشرط على وجه لا يضيع به حق من؟ حق المرتهن. فإن كان يضيع به حق المرتهن مثل أن يضرب الراهن تأجيره على من يدمر البيت، يكسر الأبواب، يكسر الزجاج، يلحق البوية وما أشبه ذلك، فللمرتهن أن يمتنع، لأن ذلك يضر به، إذ أن هذا المرهون عند بيع سوف ينقص، فله أن يمتنع. أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يجبر، لأن في تركه وإهماله إضاعة للمال وضررا على الراهن. يقول المؤلف: بغير إذن الآخر. وعلم منه أنه إذا أذن أحدهما للثاني أن يتصرف فهو جائز، فإذا قال المرتهن للراهن أجره من شئت فأجره فلا حرج. ولكن ماذا تكون الأجرة؟ تكون تبعا للرهن، تحفظ في أي مكان يحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين. وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن وقال ما لا بأس أجر فإنه يؤجره، وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من إيش؟ من دين. وهذا هو المتعين، يعني أنه إذا امتنع أحدهما أجبر ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانا. يعني إلا عتق الراهن فإنه ينفذ ويعتق العبد المرهون لكن مع الإثم، ويرمن الراهن قيمته تكون رهنا مكانا. مثال ذلك رجل استدان من شخص 50,000 وأرهنه عبدا، ثم إن الراهن أعتق العبد. يقول المؤلف اعتاقه العبد حرام لكن العتق ينفذ. أما كون اعتاقه حراما فلأنه تصرف لا يسقط به حق المرتهن فكان حراما، وأما كونه نافذا فلقوة سريان العتق، لقوة سريان نفذ مع التحريم. طيب فماذا يكون حق المرتهن؟ يقول المؤلف تؤخذ قيمته رهنا مكانا. تؤخذ القيمة من أين؟ من الراهن الذي اعتقه، تؤخذ وتجعل رهن. ولم يقل يؤخذ ثمنه لأنه لم يبعه، وعلى هذا فيقوم هذا العبد ثم تجعل القيمة رهنا مكانه. فإذا كان الراهن ليس عنده شيء فماذا يصنع؟ يبطل حق المرتهن لأنه ليس عنده شيء، ويبقى الدين الأصلي في ذمته. وعلم من قول المؤلف إلا عتق الراهن أن عتق المرتهن لا يصح ولا يمكن، والعلة أنه لا يملكه، ليس مالك الله، فالمرتهن لا ينفذ عتقه مطلقا. فهم يا هارون؟ اي طيب لو انك رهنت جابرا هذا المسجل ثم بعته بدون رضا يصح البيع؟
هذا يصح.
لا، أنت عندك أخذت دينا من جابر وأرهنته هذا المسجل، عرفت؟ هل يجوز أن تبيع هذا المسجل؟ لا، لا يجوز، لأنه قد تعلق به حق المرتهن، حق الغير، عرفت؟ ولو رهنته عبدا لك فأعتقت العبد ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ نعم. هذا يقول مؤلف إنه ينفذ. طيب لو باع هذا العبد، الراهن لم يعتق لكن باع، يحرم ولا يصح؟ طيب وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؟ أن العلة قوة سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أنه لا يصح عتقه، أن عتقه حرام ولا يصح. أما كونه حراما فلأن في تنفيذه إسقاطا لحق المرتهن، وأما كونه لا ينفذ فلأنه أمر ليس عليه أمر الله ورسوله، هو حرام، فكيف نقول حرام ثم نقول ينفذ؟ تناقض محاد لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قولهم إن هذا من أجل قوة سريان العتق، فنقول قوة سريان العتق ما لم يبطل به حق الغير، وإذا بطل فلا يجوز، لأنه يكون حينئذ محرما، والعتق عبادة، فإذا وقع على وجه محرم كان باطلا. طيب فإن أذن أذن المرتهن للراهن أن يعتقه الآخر. وعلى كلامك أيضا يجوز. إذن ما حاجة نقول المؤلف. المهم إيش؟ أنه إذا كان اعتاقه إياه بإذن المرتهن فلا إشكال في جوازه ونفوذه. طيب الخلاصة الآن، تصرف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر لا يجوز. النفوذ لا ينفذ إلا مسألة واحدة وهي العتق، والصواب أنه لا ينفذ حتى العتق. وعرفتم تعليل ذلك. يقول: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماء الرهن وكسبه وأرس الجناية عليه ملحق به. نماء الرهن ملحق به، كسبه ملحق به، أرس الجناية عليه ملحق به، يعني أنه يكون رهنا. أنما يكون متصلا ويكون منفصلا. فإذا رهنه شاة هزيلة ثم سمنت وزاد لحمها وكبر جسمها، فهذه الزيادة هل هي رهن أو لا؟ لا شك أنها تدخل في الرهن. ولو قلنا إنها لا تدخل لقال الراهن للمرتهن: ليس لك إلا قيمته هزيلة. ولكن الأمر كما قال المؤلف، الزيادة المتصلة تلحق ولا إشكال، الزيادة المنفصلة أيضا تلحق. مثاله رهنه شاة فحملت الشاة بعد الرهن وولدت وحملت وولدت وحملت وولدت وأولادها ولد، فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن؟ نعم، لأنه نمى. وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلا فنمى النخل وكبر فإن النماء يتبع الأصل. وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رهن فإن ثمرته تكون رهنا لأنها نماء له. كسبه أي ما اكتسبه الرهن، كعبد التجر، يعني رهن عبدا واتجر العبد وكسب، فكسب العبد رهن تبعا لأصل. وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون وأجر، فأجرته تكون رهنا لأن الفرع يتبع الأصل. الثالثة أرش الجناية عليه أيضا يتبع الرهن. مثال هذا رهن شاة عند إنسان، رهن شاة عند إنسان ثم إن أحد من الناس اعتدى عليها وكسر رجلها ونقص قيمتها، فإن الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جنى. هذا النقص الذي أخذه من الجاني يكون رهنا. وهكذا أيضا لو كان عبدا، لو كان عبدا رهنه ثم جنى عليه إنسان فأتلف منه عضوا، فإن دية هذا العضو تكون رهنا. فصار النماء وإيش والكسب وأرس الجناية يلحق بالرهن، يعني جميع ما يتفرع من الرهن يلحق به. ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. مؤونته يعني طعامه وشرابه، وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة على الراهن، لأنه ملكه فله غنمه عليه غرمه. مثال ذلك إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة، واستأجرنا حارسا يحرسه، فعلى من تكون الأجرة؟ على الرهن، لأنه حراسة ملكه. لا يقول قائل إنه بين الراهن والمرتهن، لأن كل منهما سوف يستفيد. نقول هذا خطأ، لأن الغرم بالغنم، فمن له غنم شيء فعليه غرمه. كذلك أيضا كفنه لو مات، يعني لو كان المرهون عبدا فمات، إذا مات يحتاج إلى أجرة غاسل، قيمة ماء، قيمة كفن، فعلى من تكون هذه؟ تكون على الراهن، لأنه ملكه له غنمه وعليه غرمه. كذلك أجرة مخزنه، يعني لو كان الرهن يحتاج إلى خزن، واستأجرنا مكانا نخزنه فيه، فأجرة المخزن على الراهن. ولا يقال إن المخزن فيه مصلحة للجميع، فينبغي أن تكون أجرة المخزن على الجميع. نقول لأن عين هذا المال للراهن، وغنمه له وغرمه عليه. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. نعم، هو الضمير يعود على المرهون، أمانة في يد المرتهن، فيد المرتهن يد أمانة. وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالك، وكل مال حصل بإذن من المالك أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه إيش؟ أمانة، لأنه لم يعتد بل قبض بحق، فهو أمانة في يد المرتهن. وإذا كان أمانة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا ما استثنى الشرع في قولها: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وإلا وما عدا ذلك لا يجوز التصرف فيه. وقد سبق، ولكن يتفرع على قولنا إنه أمانة أنه إذا تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. انتلف الضمير يعود على ايش؟ ابراهيم، الشيء المرهون، انتلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. فان كان تعد منه فالضمان عليه اي على المرتهن. وكذلك ايضا لو فرط فان ضمانه عليه. وعلى هذا ينبغي أن يزاد في كلام المؤلف: من غير تعد ولا تفريط، من غير تعد ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. أفهمتم؟ يظهر بالمثال: لو أن شخصا ارتهن ناقة من آخر ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد، قضى عليها البرد، مات من البرد، ماذا نقول لهذا؟ هذا تفريط، لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافئ لئلا تنمت. ومثال آخر: رجل رهن بعيرا، ثم إن المرتهن صار يحمل عليها ويكدها، فماذا نسمي ذلك؟ نسميه تعديا. فالفرق إذن بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأن التفريط ترك ما يجب. طيب، إن تعدى أو فرط الذي هو المرتهن فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن. وعلمتم العلة في ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذنه. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه إيش؟ الرهن، شيء من دينه، أي من الدين الذي عليه، بل يبقى الدين على ما هو عليه. مثال ذلك رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، رهنه سيارته، ثم إن السيارة جاءها قضاء وقدر من الله عز وجل واحترقت، وكانت مرهونة ب50,000 ريال، فهل يسقط شيء من الدين في مقابلة الإحراق؟ لا. لكن يجب أن تلاحظ أنه لا يسقط إلا إذا كان بتعد أو تفريط، فإنه إذا كان بتعد أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمان. لكن الكلام فيما إذا لم يتعد أو يفرط فإنه لا يسقط بهلاكه شيء من الدين، لأن الجهة منفكة، هذا رهن توثقة وهذا دين ثابت في الذمة، فلا يتسقطان. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه فإن أسقطه المرتهن، يعني أن المرتهن رحم الراهن الذي تلف ماله المرهون فأسقط شيئا من دينه، أيجوز هذا؟ نعم يجوز، لأن الحق له، بل يحمد ويشكر على هذا أن جبر قلب أخيه بإسقاط شيء من الدين مقابل ما تلف. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، إن تلف بعضه أي بعض المرهون فباقيه رهن بجميع الدين وليس بقسط التالف. انتبه، رجل، المثال، رجل رهن 5 شياه متقاربة الثمن ب500 ريال، فتلفت واحدة، هل يسقط مقابلها 100؟ لا، لانفكاك الجهة. طيب، تلف 2 يثبت 500؟ طيب، وهل مسرق؟ فما هلك من المرهون فإنه لا يسقط من الدين إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، فهنا يغنى ويسقط من دينه إلا إذا أوفى. ولا يسقط عليك شيء من دينه وإن تلف. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، إن تلف البعض بعض المرهون فباقيه رهن، لكن رهن فيما يقابله من الدين أو رهن بجميع الدين؟ بجميع الدين. تمام. طيب، مثال ذلك رجل رهن 10 سيار ب100 ريال وترف من 10 سيار 5 وبقي 5، هل نقول إن هذه 5 رهن بجميع الدين أو رهن بما يقابلها من الدين وهو 50 ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيه رهن؟ الجواب الأول، لأن هذا عقد توثقة ليس عقد معاوضة.
من فضلك اقلب الشريط.